نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، قال الإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى: ونرى الحج والجهاد ماضيا مع كل إمام برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفه جائزة. وقال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة من أصل الإيمان: الكف عمن قال لا إله إلا الله، ولا تكفره بدم، ولا تخرجه من الإسلام بعمل، والجهاد ما أرسل الله عز وجل حتى يقاتل آل أمتي الدجال، لا يبطله جو عجائب ولا عد عدل، والإيمان بالأقدار. رواه أبو داود.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. شرع المؤلف رحمه الله تعالى في أصل آخر من أصول السنة، وهو الموقف من ولاة الأمور والحكام. وقد تحدث رحمه الله تعالى عن هذا الأصل في هذا الموضع في صورة معينة، وهي التي تعرف بلزوم الجماعة، ثم تحدث عنه مرة أخرى فيما يأتي إن شاء الله تعالى من كلامه في صورة السمع والطاعة وترك الخروج. فالموضع الذي بين أيدينا الآن هو الذي يعرف بلزوم الجماعة. يقول المؤلف رحمه الله: ونرى الحج والجهاد ماضيا مع كل إمام بر كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفهم جائزة. فيبين أنه هناك بعض الأعمال، بعض العبادات تؤدى مع الأمراء في جماعتهم وتحت إشرافهم، فهذه الأعمال والعبادات تؤدى معهم وهي صحيحة جائزة بغض النظر عن أحوال أولئك الأمراء، سواء كانوا في أنفسهم بررة أو فجرة. فمنها الحج والجهاد، ومنها الجمعة. فمن حج مع الإمام وخرج معه ومع المسلمين فإن حجه صحيح، ولا يتخلف عن ذلك بدعوى أن الإمام ليس على الجادة في اعتقاده أو في عمله. وكذلك الجهاد، ولا بد في الجهاد من إمام، ولا بد أن يكون بإذن الإمام. فمن جاهد مع الإمام فجهاده صحيح مجزئ، وإن كان الإمام في نفسه على غير الجادة. وصلاة الجمعة أيضا صحيحة مجزئة خلف الأئمة مهما كانوا في أحوالهم وفي أنفسهم. فإذا صلى الإمام بالناس الجمعة فإن الصلاة صحيحة، وإنه لا بد من الصلاة خلفه، ولا يجوز أن يتخلف عن ذلك بدعوى أن الإمام في نفسه على غير الجادة. والحديث الذي استدل به المؤلف رحمه الله تعالى لا يصح، حديث أنس المذكور أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. هذا الموضع كما قلت لكم هو الذي يسمى أو يدخل تحت لزوم الجماعة، والمقصود بذلك أن من الموقف الشرعي من ولاة الأمور أنه لا بد من أداء بعض الأعمال معهم. هناك أعمال لا تؤدى إلا في جماعة، وقد يكون الإمام موجودا فيها بنفسه، فلا بد من أداء هذه الأعمال وإقامتها، ولا يجوز التخلف عنها حتى وإن كان الإمام في نفسه فاسقا أو فاجرا أو مبتدعا أو ظالما. لا بد من أداء هذه الأعمال، ولا بد من إقامتها، ولا يجوز أن يتخلف عن ذلك بدعوى حال الإمام في نفسه. ما الحجة في ذلك؟ أولا، أن هذا الأمر كما قلت لكم يدخل تحت مسمى لزوم الجماعة الذي أمرت به النصوص الشرعية، وهذا في أحاديث متعددة وكثيرة. الذي يهمنا منها الآن حديث حذيفة رضي الله عنه في الصحيحين، وموطن الشاهد منه في قول النبي صلى الله عليه وسلم له: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. فأمره بلزوم جماعة المسلمين وبلزوم إمامهم. حديث آخر، حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين كذلك، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كره من أميره شيئا فليصبر، فإن من فارق الجماعة قيد شبر فمات فميتته جاهلية. فأمر بلزوم الجماعة التي هي جماعة السلطان جماعة الإمام، ونهى عن مفارقتها. فهذا هو الذي نسميه بلزوم الجماعة في هذه الصورة المعينة التي نتحدث عنها الآن، وهي صورة الإمام أو السلطان. ما المراد بذلك؟ المراد أن هناك أعمالا أو عبادات تؤدى في جماعة يقوم بها المسلمون، يقوم بها المسلمون في جماعتهم، فلا بد أن تؤدى هذه الأعمال مع جماعة المسلمين، ولا يجوز أن يتخلف عن هذه الجماعة، فإن هذه الأعمال هي التي تبين اجتماع المسلمين وتبين أنهم على قلب رجل واحد. والإمام هو الذي يتصدر في هذه الأعمال بنفسه دلالة على ذلك. وحسبك بالجهاد، فإن الجهاد لا بد فيه من الإمام ولا بد فيه من إذنه، وبدون الإمام يصير الأمر فوضى كما هو معلوم. فالإمام في هذه الحالة كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام: جنة يقاتل من ورائه. فهذه هي جماعة المسلمين، هذا هو الاجتماع، هذا هو الاتحاد على قلب رجل واحد. فهذا هو مسمى لزوم الجماعة، جماعة السلطان والأمير، بمعنى أنه لا بد من إقامة هذه الأعمال ولا بد من إقامة هذه الشعائر، وإن كان الإمام في نفسه على غير الجادة. لماذا؟ لأنه يدخل في لزوم الجماعة الذي أمرت به النصوص الشرعية. ثانيا، لأن ترك هذه الأعمال يؤدي إلى التفريق والفتنة والعداوة والبغضاء فيما بين المسلمين. يعني من تخلف عن الجهاد أو تخلف عن الصلاة خلف الإمام فهذا يؤدي إلى فتنة بين الناس. لماذا تخلف هذا؟ لماذا لم يصلي خلف الإمام؟ هل يراهم على غير الجادة؟ طيب إن كان محقا في ذلك، فما الذي يمنعنا نحن أيضا أن نترك الصلاة خلفه؟ فينتشر الأمر بين الناس وتصير فتنة وشبهة تتعلق بها القلوب، ومن ثم تنشق عصا المسلمين ويتفرقون ويختلفون. فالتخلف عن هذه الأعمال، من ترك الصلاة مثلا خلف الإمام، فإن هذا يؤدي إلى تفرق الجماعة وإلى التشتت وإلى الفتنة فيما بين الناس. واضح؟ ثالثا، أن الله عز وجل أمر بهذه الأعمال وبهذه العبادات أمرا عاما، وأمر بإقامتها وأدائها أمرا عاما في كل زمان ومكان، مع علمه سبحانه وتعالى بأن هناك من الأئمة من يكون فاجرا أو فاسقا أو ظالما أو مائلا عن السبيل، أليس كذلك؟ فالله تعالى مثلا في الجمعة أمر بالسعي إليها أمرا مطلقا عاما: فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. هذا يختص بزمان دون زمان؟ لا. يختص بمكان دون مكان؟ لا، بل هو في كل وقت وفي كل حين. طيب، أليس في علم الله عز وجل أنه يتولى على الناس من هو ظالم أو فاجر أو فاسق إلى آخره؟ بلى، لا شك. ومع ذلك أمر الله عز وجل بهذه الأعمال. وهذه الأعمال لا تقام أصلا إلا في جماعة، لا بد للناس من إمام لكي يصلي بهم. صحيح، كيف تقام الجماعة في المساجد؟ لا بد من ماذا؟ من إمام. لا بد للناس من إمام في الجهاد، ولا بد من إذنه بالنص والإجماع، وقس على ذلك. فالإمام هو الذي ينظم هذه الأعمال، هو الذي يقوم على هذه الأشياء، فلا بد إذن من إقامتها. فإذا تخلف الناس عن إقامة هذه الأعمال بدعوى أن الإمام في نفسه كذا أو كذا، فإن هذه الأعمال ماذا؟ تتعطل، تتوقف، تتعطل الصلاة في مساجد المسلمين بدعوى أن الإمام كذا، ويتعطل الجهاد بدعوى أن الإمام كذا، ويتعطل الحج بدعوى أن الإمام كذا إلى آخره. إذا ضاعت هذه الواجبات وضاعت هذه الشعائر الدينية. تمام؟ فهذه هي الأمور التي يحتج بها في هذه المسألة. ما هي هذه المسألة؟ أننا لابد أن نؤدي هذه الأعمال مع الإمام بغض النظر عن حاله في نفسه، حتى وإن كان في نفسه فاسقة أو فاجرة. ما الحجة على ذلك؟ ما ذكرناه من الأمور. فهذا هو اعتقاد أهل السنة، وهو من الموقف الشرعي من ولاة الأمور، من الموقف الشرعي من ولاة الأمور لزوم جماعتهم والصلاة معهم وخلفهم والحج والجهاد معهم ودفع الصدقات إليهم إلى غير ذلك مما يذكره العلماء. وهذا من حقوقهم التي تدخل في قوله صلى الله عليه وسلم أدوا إليهم حقهم، فمن حقهم هذه الأشياء السمع والطاعة وهذه الأشياء التي تؤدى في جماعتهم وتحت رايتهم. فهذا من الموقف الشرعي من ولاة الأمور، ويأتي مزيد بيان إن شاء الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما جرى بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار وحناه بينهم الآية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإن أحدهم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا.
يعود المؤلف رحمه الله تعالى إلى الكلام على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد سبق الكلام على هذا الأصل ضمن مسألة التفضيل والخلافة بين الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم، والكلام الآن على الاعتقاد في الصحابة عموما، الاعتقاد في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عموما، وهذا من أعظم أصول السنة. فمن السنة كما يقول رحمه الله تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، توليهم بمعنى محبتهم وتعظيمهم ونصرتهم وطاعتهم والتشبه بهم، كل هذا يدخل في معنى التولي كما هو معلوم في اللغة والشرع. قال: ومحبتهم، وهذا من أعظم ما يدخل في توليهم، وأصل التولي المحبة. قال: وذكر محاسنهم، الكلام على مناقبهم وفضائلهم ومحاسنهم، هذا هو الذي يذكر في حق الصحابة. قال: والترحم عليهم والاستغفار لهم، نترحم عليهم ونستغفر لهم، نسأل الله تعالى أن يرحمهم وأن يغفر لهم، فهذا من الدعاء لهم كما أمر الله تعالى في كتابه. قال: والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم، فإذا كنا نتحدث عنهم بالجميل فلازم ذلك ألا نتحدث بالقبيح، فلا يجوز أن يتحدث عن الصحابة بالقبيح، لا يجوز أن تذكر مساوئهم أو معايبهم أو زلاتهم أو ما أشبه ذلك، لا يتحدث في حقهم إلا بالجميل. وكذلك ما شجر بينهم من أمور الفتن والإشكالات والمواقف التي كانت بين بعضهم وبعض، فهذا أيضا يسكت عنه ولا يتكلم فيه. قال: واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم، فيجب على المسلم أن يعتقد فضل الصحابة، أن لهم فضلا عظيما ومنزلة كبيرة عند الله تعالى كما بيّن في كتابه، وأنهم هم الذين سبقوا إلى الإسلام، هم الذين سبقوا إلى الاستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم والدخول في دين الإسلام ونصرته ونشره في الأرض. قال تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فهذا هو الموقف الشرعي كما أمر الله، يأمر الله تعالى من كان بعدهم أن يكون موقفه منهم على هذه الصفة، أنه يدعو لهم ويترحم عليهم ويستغفر لهم ولا يكون في قلبه شيء نحوهم، لا يكون في قلبه غل ولا حقد ولا بغض ولا ما أشبه ذلك. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم الآية. فهذا من الآيات التي تبين فضل الصحابة ومنزلتهم عند الله تعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا، فنهى عن سب أصحابه، وهذا يشمل كل ما هو قبيح، لا يجوز أن يتحدث في حق الصحابة بكل ما هو قبيح، لا يجوز أن يتحدث عنهم بالقبيح أصلا. وبين فضيلتهم، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة، يعني حتى لا يبلغ نصيف هذا المد أو نصيف هذا العمل الذي يقوم به هذا الصحابي، فدل على فضل الصحابة وعلى منزلتهم عند الله وأن أعمالهم عند الله عظيمة كبيرة الأجر والفضل. فخلاصة القول في الاعتقاد الواجب في حق الصحابة رضي الله عنهم معرفة فضلهم وتعظيمهم وتوقيرهم ومحبتهم وتوليهم والحديث عنهم بالجميل بذكر فضائلهم ومحاسنهم ومناقبهم وترك البغض والكراهية، لا يكون في الصدور شيء نحو الصحابة رضي الله عنهم، ولا يتحدث في حقهم إلا بالجميل، فلا يشتمون ولا يلعنون ولا يتحدث عن عيوبهم وأخطائهم وزلاتهم. هذه خلاصة الموقف من الصحابة، يمكن أن يختصر في عبارة واحدة أو في كلمة واحدة، وهي التولي أو الموالاة، موالاة الصحابة. تفصيل الكلام على هذا الأمر كما يلي: أولاً، من هم الصحابة الذين يدخلون في هذا الموقف؟ عندما نقول الموقف من الصحابة كذا، ويجب علينا شرعاً أن نعتقد في الصحابة كذا أو أن نتعامل بكذا، فمن هم هؤلاء الصحابة؟ إذا تكلمنا على معنى الصحبة الذي يثبت للرجل من الناس، فالصحبة في اللغة هي مطلق المقارنة، الصحبة في اللغة مطلق المقارنة، كل من قارن أحداً، كل ما قارن شيئاً فهو صاحبه، صدق عليه أنه صاحبه. وأما الصحبة في الشرع والاصطلاح عندما يقال فلان صحابي أو فلان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا لابد أن يتقيد المعنى اللغوي، لابد أن تدخل بعض الأشياء على المعنى اللغوي حتى يتحدد المفهوم الشرعي. فالصحابي شرعا هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، فهذه ثلاثة شروط من استوفاها فهو ماذا؟ فهو الصحابي. تمام. الشرط الأول أن يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد من اللقاء حتى تتحقق ماذا؟ المقارنة. تمام. لا بد من اللقاء، فمن لم يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه ليس بماذا؟ ليس بصحابي، وإن عاصره وإن أدرك زمنه، وهذا يتحدث عنه خاصة في علم ماذا؟ في علم الحديث. يعني هناك مثلا من عاصر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأدرك زمنه، ومنهم هؤلاء الذين يسمون بالإيه؟ بالمخضرمين، الذين أدركوا الجاهلية والإيه؟ والإسلام، ومع ذلك لم يلقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم من حاول أن يسافر إليه ولكن أدركت النبي صلى الله عليه وسلم المنية قبل أن يلقاه ذلك الرجل. تمام. فهؤلاء يسمون صحابة أو لا؟ لا يسمون صحابة. تمام. فالشرط الأول أنه لا بد من اللقاء حتى تتحقق الإيه؟ المقارنة. الشرط الثاني الإيمان، أن يكون هذا الملاقي مؤمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام، فمن لقيه صلى الله عليه وسلم وهو به كافر فإنه لا يسمى صحابيا، دخل في ذلك الكافرون والمنافقون. تمام. دخل في ذلك الكافرون والإيه؟ والمنافقون. فمن لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وإن طال اللقاء وإن بلغ سنين عددا، طالما أنه كافر بالنبي عليه الصلاة والسلام فإنه لا يسمى ماذا؟ لا يسمى صحابي. الشرط الثالث أن يموت على الإسلام، أن يكون هذا الملاقي قد مات على الإسلام، فلو أنه ارتد ومات مرتدا والعياذ بالله فإنه لا يسمى صحابيا، وإن لقي النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به لكنه ارتد ومات على الكفر فإنه لا يسمى ماذا؟ صحابيا. فهذه ثلاثة شروط، من تحققت فيه هذه الشروط فإنه يسمى ماذا؟ صحابيا. نفهم من ذلك أنه لا يشترط طول الصحبة ولا سماع الحديث ولا الجهاد ولا الغزو، لا يشترط شيء من ذلك، من تحققت فيه هذه الشروط حتى وإن كان اللقاء ماذا؟ يسيرا، إن كان الملاقي مثلا ممن يرى ليس به مانع في بصره، فحتى وإن رأى النبي صلى الله عليه وسلم مجرد رؤية فإن هذا يثبت له الصحبة بهذا الاعتبار، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: ومن رآه وسمع منه، أو من نظر إليه نظرة، من نظر إليه نظرة فهو من أصحابه. تمام. فيدخل في هذا الموقف كل من يدخل في مسمى الصحبة، عندما نتكلم على الموقف من الصحابة فيدخل في هؤلاء الصحابة كل من يحقق هذه الشروط، ويتفاوتون في ذلك كما هو معلوم. لا شك أنه ليست صحبة أبي بكر رضي الله عنه كصحبة من رأى النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع مثلا. تمام. لا يستويان مثلا، لكن يشتركان في ماذا؟ في مسمى الصحبة، في مطلق الصحبة. تمام. فعندما نقول الموقف الشرعي من الصحابة، فمن هم الصحابة ابتداء؟ هم الذين يحققون هذه الشروط. ثانيا، الاعتقاد في الصحابة رضي الله عنهم كما ذكرت لكم في تعظيمهم وتوقيرهم ومحبتهم وتفضيلهم، هنا النقطة التي نركز عليها الآن، وتفضيل الصحابة. لابد أن نعتقد أن الصحابة أفضل ممن بعدهم من هذه الأمة، بل أفضل من سائر أصحاب الأنبياء كما سبق في كلام المؤلف رحمه الله. فالصحابة رضي الله عنهم بعبارة أخرى هم خير الناس بعد الأنبياء، خير الناس بعد الأنبياء. تمام. والأدلة متكاثرة في الكتاب والسنة. يقول الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. واستدل المؤلف رحمه الله بقول الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، الآية. ويقول تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، الآيات من سورة الحشر. وقد استدل المؤلف بالآية الثالثة، يعني من هذه الآيات المعينة: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وفي السنة الكثير، منه ما أخرجه الشيخان من حديث أمران بن حسين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. وفي صحيح مسلم، وفي صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبنا النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، وهو الحديث الذي استدل به المؤلف رحمه الله: لا تسبوا أصحابي الحديث. فهذا طرف يسير مما جاء في نصوص الكتاب والسنة في هذا الأمر، وأنت ترى أنه لم يذكر مثله في حق أحد من الناس سوى الأنبياء. يعني عندما ذكر الله تعالى أصحاب موسى وأصحاب عيسى، عندما ذكر الحواريين مثلا، لم يتكلم في حقهم بهذا الكلام، ولم يذكر في حقهم هذا الفضل. فهذا دليل على فضيلة أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الذي نركز عليه كما قلت لكم هو التفضيل، بمعنى أن الصحابة أفضل ممن سواهم، ممن بعدهم من هذه الأمة. هذا التفضيل هو من حيث المجموع ومن حيث الأفراد، من حيث المجموع ومن حيث الأفراد. فالاعتقاد الواجب يجب علينا أن نعتقد أن الصحابة أفضل ممن بعدهم كمجموع وكأفراد. طيب، كمجموع، هذا هو الذي نطقت به النصوص: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. طيب خلاص، هذا واضح، ليس عندنا إشكال فيه. لكن كأفراد، وخصوصا إذا تكلمنا على الصحابة بهذا التعريف الذي ذكرناه، الذي يدخل فيه كل إيه؟ كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. فمن هنا حدث إشكال عند بعض أهل العلم، فقال: طيب، الصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام، وهذا الحد يدخل فيه كثير من الناس، ومنهم من ليس له إلا مجرد الرؤية أو اللقاء العابر، حتى وإن حدث بالحديث أو الحديثين لكن ليس له في الإسلام كذا وكذا وكذا. فكيف نجمع بين هذا وبين ما ثبت وتواتر من شأن أئمة كبار في التابعين ومن جاء بعدهم؟ يعني إذا نظرنا إلى مثل سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وعامر الشعبي والحسن البصري وسفيان الثوري والأئمة الأربعة الكثير والكثير من أعلام الأمة الذين لهم في الإسلام قدم صدق عظيم، تمام؟ طيب، كيف يقال بتفضيل بعض الصحابة من لقي من ليس له إلا مجرد اللقاء أو مجرد الرؤية، كيف نفضل هذا على ذلك؟ فحصل الإشكال عند بعض أهل العلم فقالوا لا، هذا التفضيل ليس من حيث الإيه؟ ليس من حيث الأفراد، وإنما هو من حيث المجموع. والتفضيل بشأن الأفراد يكون في مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود وابن عمر أعلام الصحابة، لكن من دون هؤلاء الأعلام رضي الله عن الصحابة أجمعين فإننا لا نفضله على من جاء بعده، بل نفضل مثل الأئمة الكبار في التابعين ومن جاء بعدهم على أمثال هؤلاء الصحابة رضي الله. فهذا كلام تقلده بعض أهل العلم لكنه مستضعف عند الأئمة وعند علماء أهل السنة والجماعة. فالذي عليه كلام أئمة السلف كالإمام أحمد وغيره الكثير من الأئمة أنه يفضل كل واحد من الصحابة على كل واحد ممن جاء بعدهم لأجل الصحبة، لأجل الصحبة، لأن فضيلة الصحبة لا يعدلها فضيلة، ومنزلة الصحبة لا يعدلها منزلة. فكلام الأئمة في هذا كثير ومعروف، وأنكروا على من حاول أن يقارن بين عمر بن عبد العزيز ومعاوية رضي الله عنه، تمام؟ بعض الناس حاول أن يفضل عمر بن عبد العزيز رحمه الله وحاول أن يجعله خليفة خامسة، يعني يجعله خامس الخلفاء الراشدين، فأنكر الأئمة هذا إنكارا شديدا، بل قالوا ما معناه؟ لغبار دخل في أنف فرس معاوية خير من فلان، كما جاء في كلامهم، يعني بالغوا في ذكر هذا الأمر وبالغوا في الإنكار على من خالفه. فهذا دليل على أن الاعتقاد الثابت عندهم هو تفضيل الصحابة من حيث الإيه؟ من حيث الأفراد. طيب، لا يزال الإشكال موجودا، كيف نجيب عنه إذن؟ يعني طيب، الآن هذه الفضيلة العظيمة التي حازها بعض التابعين أو بعض الأئمة أو كثير من الأئمة، هذه الفضيلة لا شك موجودة وماثلة لا نستطيع أن ننكرها، والصحابة الذين لقوا أو رأوا أو يعني لم يكن لهم في الصحبة شيء كبير، هذا أمر أيضا لا نستطيع أن ننكره، بل هناك أحاديث استدل بها القائلون بهذا القول، كقوله صلى الله عليه وسلم أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أوله أو في آخره، وكقوله عليه الصلاة والسلام يأتي على الناس سنوات العامل فيها للعامل فيها أجر 50 منكم، قالوا يا رسول الله منا أو منهم، قال بل منكم، تمام؟ طيب، إذن عندما جاءونا بالنص لابد أن نجيب، فكيف يجاب عن هذا الإشكال؟ قال بعض أهل العلم لابد أن نفرق بين التفضيل المطلق والتفضيل المقيد، بين التفضيل المطلق والتفضيل المقيد. فالتفضيل المطلق عندما يقال فلان أفضل من فلان هكذا بالإطلاق، والتفضيل المقيد هو التفضيل في حالة معينة أو من حيثية معينة، يقال مثلا فلان أعلم من فلان، فلان جاهد أكثر من فلان، فلان عنده من الزهد والورع والأخلاق و و و، فهذا تفضيل مقيد بحيثية معينة. تصديق هذا في الأنبياء مثلا، عندما ننظر في التفضيل بين الأنبياء، النبي صلى الله عليه وسلم، نبينا محمد عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء، أليس كذلك؟ طيب، هو أفضل أم إبراهيم عليه السلام؟ كتفضيل مطلق نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. وتصديق هذا في الآخرة في الشفاعة العظمى والمقام المحمود، ومع ذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام أول من يكسى يوم القيامة؟ ها؟ إبراهيم عليه السلام. يعني هذا أمر لم يقع حتى لمحمد عليه الصلاة والسلام. طيب كيف يقال في هذا؟ يقال كما قال أهل العلم في شرح الحديث، يقال هذه فضيلة إيه؟ مقيدة. هذه فضيلة مقيدة لا تستلزم التفضيل المطلق. فالتفضيل المطلق لمحمد عليه الصلاة والسلام. في هذا الأمر المعين بالنسبة للإكساء يوم القيامة، الناس يحشرون عراة لا يسترهم شيء من الثياب، أول من يكسى من الخلائق إبراهيم عليه السلام. هذا الأمر المعين قدم فيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، فهذا تقديم من حيثية معينة ليس من حيثية مطلقة، تمام؟ فتصديق هذا في الأنبياء وكذلك هو بين الصحابة. نريد مثالا في الصحابة أنفسهم، أيهما أفضل، أبو بكر أم عمر؟ أبو بكر بالنص والإجماع ليس عندنا إشكال. لكن من جهة الخلافة، من جهة الخلافة عندنا نص، ليس هذا بمجرد الكلام، عندنا نص. النبي عليه الصلاة والسلام لما رأى رؤيا أن أبا بكر ينزع من بئر ينزع ذنوبا أو ذنوبين، قال وفي نزعه ضعف والله يغفر له. قال ثم رأيت عمر فجعل ينزع حتى استحالت غربة وحتى ضرب الناس بعطب، يعني كان نزعه أقوى من نزع من؟ من نزع أبي بكر، وانتفع الناس به أكثر من الانتفاع بنزع أبي بكر. ففسر العلماء هذا، قالوا المراد ماذا؟ الخلافة، وأن الله تعالى نفع بخلافة عمر أو حصل فيها من القوة والتمكين ومن كذا ومن كذا ما لم يحصل في الخلافة أبي بكر رضي الله عنه. إذن هذا تفضيل من حيثية إيه؟ معينة، ليس تفضيلا مطلقا. فنفس الكلام هنا، عندما يقال التفضيل المطلق هو للصحابة، فلان أفضل من فلان، هذا لا يكون إلا للصحابة. لماذا؟ لأن شرف الصحبة لا يعدله شيء، تمام؟ لكن من حيثية معينة، من حيثية الصبر على البلاء، من حيثية العلم والنفع في الأمة، وأن الناس انتفعوا بفلان أو فلان من الأئمة ما لم ينتفعوا بفلان أو فلان من الصحابة، فهذا أمر آخر. مع ضرورة التنبيه على أنه لا يجوز التعبير عن هذا الأمر المقيد بما فيه تنقص للصحابة رضي الله عنهم، يعني لابد من ضبط العبارة، لابد من ضبط العبارة حتى لا يؤدي الأمر إلى إيهام للتنقص أو يعني التقليل من شأن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. فبهذا يحل الإشكال وتستقيم المسألة إن شاء الله، ولا يكون عندنا يعني شبهة ولا شيء. فالتفضيل العام للصحابة رضي الله عنهم جماعات وأفراد، تمام؟ ومن حيث الأفراد الأمر على التفصيل الذي ذكرته لكم. ننتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى، وهي التي تناولها المؤلف رحمه الله، الموقف مما شجر بين الصحابة. الموقف مما شجر من الصحابة بين الصحابة، أي من الفتن والإشكالات والأمور العظيمة التي جرت، وخصوصا بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، وخصوصا بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. فالكلام في هذا معروف، ومعروف ما جرى من الفتن والأمور العظيمة فيما بين الصحابة حتى أدى الأمر إلى دماء واقتتال، وضل في ذلك من ضل من الناس، وتفصيل الكلام في هذا له موضعه إن شاء الله. الموقف الشرعي من هذا الأمر الكف عنه، الكف عما شجر بين الصحابة، بمعنى أننا لا نتكلم فيه، لا نتعرض له، لا نتناوله، مع إحسان الثناء على الجميع والترضي عن الجميع والترحم على الجميع وسلامة الصدر نحو الجميع. فمن كان في تلك الفتن، من حصل له دخول فيها وكان له كذا أو عليه كذا، صدر منه كذا أو لم يصدر كذا، لا بد من سلامة الصدر نحو الجميع، ولا يتحدث في حق أحد من الصحابة إلا بالجميع، حتى وإن كان منهم من كان مخطئا أو كان مقصرا كما جاء بذلك النصوص كما سنبين إن شاء الله. فهذا لا يعني أبدا أننا نبغضه أو نحتقره أو نقلل من شأنه أو نسبه أو نلعنه، بل لا بد من حسن الثناء عليه وسلامة الصدر نحوه. الأصل في ذلك الآية التي ذكرناها: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. إذن هذا دعاء مع سلامة للصبر، دعاء بالترحم والمغفرة مع سلامة الصدر، لا يكون في الصدر غل ولا حقد ولا بغض ولا أي شيء من ذلك. طيب، ألم يكن في علم الله تعالى أن الصحابة سيحصل بينهم كذا وكذا وكذا؟ بلى، ومع ذلك أمر بالاستغفار لهم والترحم عليهم وحسن الثناء عليهم. فهذا دليل على أن ما سيقع بينهم لا يتعارض مع ذلك ولا يوجب خلاف ذلك، لا يوجب فسقا ولا كفرا ولا انحرافا عن الصراط المستقيم، ولا يوجب لعنة ولا بغضا ولا سبا ولا كذا ولا كذا. تمام. من السنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا ذكر أصحابي فأمسكوا. فأمر بالإمساك، بالكف، بالكف عن ماذا؟ عن كل ما هو قبيح، عن كل ما هو سيء. لا يتحدث بالأمور التي جرت بينهم، بالفتن التي جرت بينهم، لا يتحدث بالمعايب والقبائح، ولكن يتحدث بماذا؟ بالأمور الحسنة الطيبة، ويحسن الثناء على الجميع. تمام. مع أنه صلى الله عليه وسلم قد علم ما سيكون بينهم، وتحدث في ذلك بأحاديث، وبين المصيبة من المخطئ، وأشار إلى ما سيقع. تمام. ومع ذلك أمر بالإمساك عما شجر بينهم، دلالة على أنه لا يتعرض فيه أصلا. طيب، هنا السؤال: لماذا هذه الأمور التي وقعت وهذه الفتن التي وقعت لا توجب شيئا من ذلك؟ يعني لماذا لا يجوز أن تتخذ سبيلا للطعن في الصحابة أو سبهم أو بغضهم أو نحو ذلك؟ الجواب: أولا، كما ذكرنا من نصوص الكتاب والسنة في تعديل الصحابة وتزكيتهم والمغفرة لهم والوعد بالجنة والرضوان من الله تبارك وتعالى، مع أنه قد علم الله عز وجل ما سيقع بينهم، فهذا دليل على أنها أمور مغتفرة في محاسنهم وفضائلهم، وأن الله عز وجل سيغفرها لهم، وعلم من حالهم أنهم كذا أو كذا أو كذا، فغفر لهم ذنوبهم، وكان هذا مغمورا في فضائلهم ومحاسنهم. فهذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني: أن ما وقع من الإشكالات والفتن إنما وقع باجتهاد، إنما وقع باجتهاد لا ظلما وعدوانا. فإذا تكلمنا على الفتنة التي وقعت بين علي ومعاوية رضي الله عنهما مثلا، فالذي وقع إنما وقع عن اجتهاد، لم يكن معاوية طالبا للملك، ولا كان مقاتلا على الملك، ولا كان طائنا في علي، إنما أراد فقط أن يقدم القصاص من قتلة عثمان رضي الله عنه فقط. والقتال كان على هذا: نأخذ البيعة أولا أم نقتص أولا؟ هذا هو الذي كان فيه الإشكال. فهذا اجتهاد، كان مجتهدا في ذلك، وكان يظن أنه على الحق فقاتل على ذلك، لم يقاتل للدنيا ولا للرياسة ولا للملك ولا لشيء من ذلك، لأن من قاتل على الملك والدنيا كان عمله ماذا؟ كان عمله سيئا مذموما عند الله تعالى، وهذا أمر معروف. لكن من قاتل حتى وإن رفع السلاح وإن سفك الدم لكنه مجتهد متأول في ذلك، فالله تعالى يغفر له خطأ ما دام مجتهدا متأولا، بنص حديث النبي عليه الصلاة والسلام: وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فيه فله أجر واحد. حتى وإن وقع الدماء، نعم، حتى وإن وقع قتال، نعم، حتى وإن وقعت أمور عظيمة، نعم. والإمام الزهري رحمه الله يقول: أجمع العلماء على أن ما وقع بين الصحابة بتأويل القرآن فهو هدر، يعني الدماء التي وقعت فيما بين الصحابة بتأويل القرآن، يعني بالتأويل والاجتهاد، كل يحتج على فعله بالقرآن أو بالشرع عموما، فهو هدر، يعني لا يطالب فيه بماذا؟ بالقصاص، لا يطالب فيه بالضمان. تمام. فهذا دليل على أن ذلك كان بتأويل، ومن كان متأولا واجتهدا فهو معذور عند الله تعالى، لا يؤاخذ على خطأه. طيب، سؤال بعد ذلك: إذا كان هذا هو الموقف، كما ذكرنا الكف عما شجر وعدم التعرض له وعدم الكلام فيه، كيف نجمع بين هذا وبين ما هو معلوم من كلام أهل العلم المفصل فيما وقع في تلك الفتن؟ وأنه حدث كذا وحدث كذا وجرى كذا وكذا، ويقولون فلان كان من شأنه كذا وكان من شأنه كذا. فحصل إذن كلام وخوض فيما جرى بين الصحابة، بل كلام مفصل ومطول، كيف نجمع بين هذا وذاك؟ الجواب أن هذا وقع للحاجة لما اضطر أهل العلم لذلك. عندما كثر الكذب على الصحابة وكثر التشنيع وضل في ذلك وضل في تلك الأمور من ضل من أهل البدع، فظنوا أن الصحابة فسقوا أو كفروا وأنهم قاتلوا على الدنيا إلى غير ذلك من الأمور، لما وقعت هذه الأشياء اضطر العلماء إلى تفصيل الكلام فيما وقع وبيان الصحيح من الواهي. الصحيح فيما جرى هو كذا وكذا، وهذا الذي ذكر من لعنة فلان لفلان ومن دعاء فلان على فلان وما جرى في التحكيم وما جرى من شأن عمرو بن العاص ومن شأن أبي موسى الأشعري، هذه الأمور التي افتراها أهل الكذب من الرافضة وأمثالهم اضطر أهل العلم إلى بيانها، وقالوا هذه أمور مكذوبة ولم تثبت عن الصحابة، والذي وقع في التحكيم مثلا هو كذا وكذا، والذي وقع في الجمل في وقعة الجمل هو كذا وكذا، فاضطر أهل العلم للبيان ودافعوا عن قضية أو عن دفعوا تهمة الفسق التي نسبت إلى الصحابة، لأنهم إذا اقتتل بعضهم مع بعض وكان في المسألة يعني ما يمكن أن يفهم أنه قتال على السلطة أو على الملك أو كذا، فهذا فيه تفسيق للصحابة، فدفع الصحابة هذه التهمة وبيّنوا حقيقة ما وقع وذكروا الروايات والأسانيد الصحيحة المقبولة وردوا شبهات أهل البدع. عندما تكلم أهل البدع وأتوا بالكلام الطويل فاضطر أهل العلم للرد، تمام؟ فهذا كان للحاجة، لحاجة الذب عن الصحابة وبيان حقائق الأمور ودفع الكذب، تمام؟ ثم إنه لابد أيضا من معرفة المصيب والمخطئ، يعني هذا النزاع الذي جرى لابد أن يكون فيه صواب وخطأ، أليس كذلك؟ فلابد أن نعرف من المصيب ومن المخطئ، لأنه سينبني على ذلك حكم شرعي، وهذا فيه فائدة عظيمة جدا، وتناولها من تناولها من أهل العلم وأشار إليها الإمام أحمد والإمام الشافعي رحمهم الله تعالى وغيرهما من أهل العلم، أن هذه الفتنة التي وقعت بين الصحابة استنبطنا منها أحكاما شرعية كثيرة ما كنا لنستنبطها لولا أن تلك الفتنة قد وقعت. يعني مثلا عندما وقعت الفتنة ظهرت الخوارج، وتكلمنا على أحكام الخوارج، وتكلمنا على ما يعرف بالبغي وعلى مقاتلة السلطان وعلى كذا وعلى كذا، هذه أحكام استنبطها أهل العلم كالإمام الشافعي رحمه الله من قتال الصحابة، من الفتنة التي وقعت بين الصحابة. ولما حاول بعض العلماء أن ينكر ذلك على الشافعي دافع عنه الإمام أحمد وقال وأي شيء كان يسع، يعني ماذا يصنع، من أين يستدل، من أين يحتج؟ فكأن الله تعالى قدر هذا الأمر، والقاعدة العامة في القدر كما نعرف أن الله عز وجل يقدر ما يشاء من المبغوضات والمكروهات لما يترتب عليها من إيه؟ من المحبوب والنفع لله، من الأمور المحبوبة لله تبارك وتعالى. فهذه الفتنة وإن كانت شرا عظيما وإن كانت مكروها عظيما، لكن ترتب عليها أمور انتفع بها الناس واستفادوا بها وتعرفوا بها على مسائل العلم والشرع، تمام؟ دعك من كل ذلك، يكفيك أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه هو الذي تعرض لهذا الأمر وبين المصيبة والمخطئ. الحمد لله. أما بعد، فبشأن الفتن التي وقعت بين الصحابة رضي الله عنهم، يكفينا أن النبي صلى الله عليه وسلم نفسه تكلم في ذلك وبين وأوضح المصيب والمخطئ. فمثلا قوله صلى الله عليه وسلم في عمار رضي الله تعالى عنه تقتله الفئة الباغية، تقتله الفئة الباغية، والحديث في الصحيح معروف. وعمار كان مع علي رضي الله عنهما، وقتل في صفين، قتل في حرب معاوية رضي الله عنه، والذين قتلوه طائفة معاوية رضي الله عنه. فحكم صلى الله عليه وسلم على الفئة التي قتلت عمارا بأنها ماذا؟ باغية. تمام. حديث آخر من أحاديثه صلى الله عليه وسلم في الخوارج كما هو معلوم، يقول عليه الصلاة والسلام كما في الصحيح: تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، تقتلهم أولى الطائفتين بالحق. فالحديث في الخوارج، المارقة هنا هي الخوارج على حين فرقة من المسلمين. ومتى خرجت الخوارج؟ بعد صفين، بعد التحكيم، فحصل التفرق بين المسلمين، علي في طائفة ومعاوية في طائفة، فخرجت الخوارج. تقتلهم أولى الطائفتين بالحق، ومن الذي قاتلهم وقتلهم؟ علي ومن معه. فحكم صلى الله عليه وسلم لعلي ومن معه بأنهم إيه؟ أولى الطائفتين بالحق. تمام. أيضا قوله صلى الله عليه وسلم في الحسن رضي الله تعالى عنه: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين. استدل أهل العلم بهذا الحديث، ومنهم شيخ الإسلام رحمه الله، على أن ترك القتال أصلا كان هو الأولى، وعلى أن القتال الذي وقع لم يكن مرغوبا شرعا ولم يكن محبوبا شرعا، وأن من ترك ذلك القتال كسعد بن أبي وقاص وابن عمر ومحمد بن مسلمة وغيرهم من الصحابة كانوا هم الأولى بالصواب في هذه النقطة، في نقطة القتال والحرب. من أين استدل بهذا؟ أنه قال: وسيصلح الله به بين طائفتين عظيمتين من المسلمين، فدل على أن الصلح كان خيرا من ماذا؟ من القتال. وعلى أن ما وقع من تنازل الحسن رضي الله تعالى عنه لمعاوية رضي الله تعالى عنه كان هو الأفضل والأحب إلى الله عز وجل. إذن هذه أمور تعرض لها النبي عليه الصلاة والسلام نفسه، واستنبط منها أهل العلم الأحكام الشرعية في ذلك، وتكلموا في أحكام الخروج والبغي وقتال السلطان وكذا وكذا، فرعوا فروعا كثيرة بناء على هذه الأحاديث. إذن عندما تكلم العلماء فيما شجر بين الصحابة لم يكن كلاما لمجرد الكلام، ولم يكن كلاما للطعن ولا للتشنيع، ولكن كان لغرض شرعي. إذن عندما نقول الكف عما شجر بين الصحابة، لا نخوض فيما جرى بين الصحابة، فهذا ابتداء، هذا هو الأصل، يعني بدون حاجة شرعية لا نفعل ذلك. الأصل أننا لا نخوض في هذا ولا نتكلم فيه. تمام. لكن عند الحاجة الشرعية لبيان الحق وتمييزه عن الباطل والدفاع عن الصحابة وبيان حقيقة ما جرى واستنباط الأحكام الشرعية، فهذا هو الذي فعله أهل العلم، فلا تعارض بين المسلكين. نختم الكلام بذكر بعض المذاهب المشهورة لأهل البدع فيما يتعلق بالصحابة رضي الله عنهم. فمنها مذهب الخوارج، والخوارج يكفرون عليا وعثمان، ويكفرون أيضا معاوية وعمر بن العاص، وبشكل معين ما يتعلق بالتحكيم، بوقعة التحكيم عندما حصلت بين علي ومعاوية، كفر الخوارج كل من شارك في ذلك التحكيم، بناء على ماذا؟ على فهمهم الفاسد لقوله تعالى: إن الحكم إلا لله، وقالوا حكم الرجال في أمر الله سبحانه وتعالى. تمام. وكان هذا هو الأصل الذي خرجوا بناء عليه والذي كفروا بناء عليه. لهذا عندما ذكرنا اعتقادهم في العاصي وقلنا الخوارج يكفرون العصاة، لماذا؟ لأنهم يعتبرون أن العاصي قد نبذ الإسلام كله، قد نبذ الإيمان كله وخرج من الإيمان كله، وأنه إذا ذهب عنه شيء من الإيمان فقد ذهب عنه كل الإيمان. تمام. واعتقادهم في مسألة الحكم هذا أيضا من المهم أن يعرف. كما بين أهل العلم، الخوارج كفروا العصاة لأن العصاة حاكمون بغير ما أنزل الله، وهذا تحقيق شأن العاصي. يعني لو نظرت في شأن العاصي والمخالف، العاصي حاكم بغير ما أنزل الله، أليس كذلك؟ يعني عندما يزني مثلا، عندما يسرق، عندما يشرب الخمر، هل فعله هذا حكم بما أنزل الله؟ لا نقصر الحكم هنا على مفهوم القضاء، انتبهوا، الحكم هنا ليس المراد به القضاء وفصل النزاع بين الناس، إنما المراد به عمل الشخص عموما، أنه حكم في خاصة نفسه كما يقول أهل العلم، حكم في خاصة نفسه وفي خاصة شأنه وفي صلته بالله عز وجل، حكم بغير ما أنزل الله. وهذا هو الأصل الذي نشأ عليه التكفير عند الخوارج أصلا، يعني ما ظهرت قضية التكفير عند الخوارج إلا بناء على مسألة التحكيم وعلى فهمهم لقوله تعالى إن الحكم إلا لله، فهم كفروا بناء على ذلك. فالتكفير الذي عرفاه العلماء عن الخوارج تكفير العصاة والمذنبين وأصحاب الكبائر وهذه الأشياء التي تذكر في كتب المقالات، ما أصلها؟ الفهم الفاسد لقوله تعالى إن الحكم إلا لله، تمام؟ فبين أهل العلم أن الخوارج يعني حتى يربطوا بين الأمرين وحتى يبينوا الصلة بين أول مذهب الخوارج وبين آخره، قالوا العاصي عند الخوارج حاكم بغير ما أنزل الله، فهذا هو الذي بنى عليه قولهم في التكفير. فالذي يعنينا الآن بشأن الصحابة، الخوارج يكفرون الكثير من الصحابة وخصوصا من شارك في ماذا؟ في وقعة التحكيم أو في مسألة التحكيم. من مذاهب أهل البدع أيضا مذهب الرافضة لعنهم الله، وهم يكفرون عامة الصحابة وأكثرهم إلا نفرا معدودين، ويبغضونهم ويلعنونهم وينكرون خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، لا يعترفون بها أصلا، ويفضلون عليا على الجميع، يفضلون عليا على الثلاثة وعلى سائر الصحابة. القضية التي تعنينا هنا مسألة التكفير، تكفير أكثر الصحابة أو عامتهم، هذا المذهب كفر بالإجماع، من اعتقد ذلك فهو كافر بالإجماع. لماذا؟ لأنه خالف المعلومة من الدين بالضرورة. إن الله عز وجل أثنى على الصحابة ووعدهم بالجنة والرضوان، فكيف يكون هذا في حق من علم الله تعالى أنه يكفر؟ ثم إن الصحابة هم الذين بلغوا الدين وبلغوا القرآن والسنة، فلو كان الصحابة كفارا لبطل الدين ولما قبل منه شيء. فهذا المذهب يخالف المعلومة من الدين بالضرورة وهو كفر بالإجماع. فمن اعتقد كفر عامة الصحابة أو أكثرهم، ومن اعتقد تفسيق عامة الصحابة أو أكثرهم، فهذا كافر بالإجماع. من مذاهب أهل البدع أيضا مذهب طائفة يقال لها الناصبة أو النواصب، وهؤلاء يبغضون عليا وآل البيت رضي الله عنهم، وسموا ناصبة لأنهم نصبوا العداوة لآل البيت، لأنهم نصبوا العداوة لآل البيت. من مذاهب أهل البدع أيضا مذهب الزيدية، وهو من أخف المذاهب في هذه المسألة إن لم يكن أخفها على الإطلاق. الزيدية هم الذين تابعوا زيد بن علي، وسيأتي الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى. الزيدية يقرون بخلافة الثلاثة، يقرون بخلافة أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنه، لكن خلافهم في أنهم يفضلون عليا عليهم، يفضلون عليا عليهم، فخلافهم في مسألة التفضيل لا في مسألة الخلافة. هذا هو الذي كان عليه الزيدية في أول أمرهم، وأما في آخره فقد صاروا ماذا؟ فقد صاروا روافض، لا فرق بينهم وبين بقية الروافض الاثنى عشرين. من مذاهب أهل البدع أيضا، وهو ما يتعلق بالفتن التي جرت بين الصحابة خصوصا، مذهب المعتزلة وأهل الكلام ومن نحى نحوهم في تفسيق الذين شاركوا في الفتن، يعني الفتن عندما وقعت بين الصحابة وخصوصا في عهد علي رضي الله عنه، مذهب المعتزلة أنهم فسقوا من شارك في تلك الفتن. منهم من يفسق الجميع، ومنهم من يفسق بعض الطوائف، ومنهم من يفسق طائفة دون تعيين، يعني يقول إحدى الطائفتين فسقت من غير تعيين. هذه كلها أقوال تذكر في كتب المقالات لأولئك المعتزلة وأصحاب الكلام، فهذا أيضا من مذاهب أهل البدع في هذه المسألة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن السنة الترضي على أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين المطهرات المبررات بكل سوء، أخبرهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة بنت الصديق التي برأها الله في كتابه زوج النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا والآخرة، فمن قذفها بما برأها
مصادف الصحابة رضي الله عنهم، والصحابة رضي الله عنهم يتفاضلون في أنفسهم بأنواع متعددة من التفضيل، لكن لا نتكلم فيها الآن مراعاة لغرض الانتهاء من الكتاب إن شاء الله تعالى. فهذا نوع من التفضيل ذكره المؤلف رحمه الله، وهو تفضيل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهن. يقول الله تعالى: وأزواجه أمهاتهم، ويقول تعالى: والطيبات للطيبين. ففضيلة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم معروفة، نعتقد ذلك، نعتقد أن لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فضيلة ومنزلة عند الله تعالى. وأما التفضيل بين خديجة وعائشة رضي الله عنهما، فالمؤلف رحمه الله هنا يعني كأنه لم يجزم، قال: أفضلهن خديجة بنت خويلد وعائشة الصديقة رضي الله عنهما، فكأنه يسوي بينهما، والله تعالى أعلم، لم يجزم في هذه المسألة بشيء. لكن هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، فمنهم من فضل عائشة ومنهم من فضل خديجة، والصواب التفصيل كما اختاره شيخ الإسلام رحمه الله. فيقال إن خديجة أفضل في أول الإسلام وعائشة أفضل في آخره. كيف يعني؟ خديجة أفضل في أول الإسلام في أول الدعوة، لموقفها العظيم في أول الدعوة وفي أول الإسلام من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم وإيوائه وتفريغه وتسليته عما وقع له من المصائب، فكانت أنفع له صلى الله عليه وسلم وللدعوة وللدين في أوله، في أول الدعوة وفي أول الإسلام. وأما عائشة رضي الله عنها ففي آخر الإسلام باعتبار الأحكام الشرعية التي تعلمتها من النبي عليه الصلاة والسلام وعلمتها للناس، فانتفع بها الناس من جهة العلم ومن جهة أخذ الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، الأمر الذي لم يقع مع من؟ مع خديجة رضي الله عنها. فهذا التفصيل هو الذي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. مما ينبه عليه في هذه المسألة أن هناك من شذ كابن حزم وفضل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم على سائر الصحابة، يعني جعل أزواج النبي عليه الصلاة والسلام خيرا من سائر الصحابة، فهذا قول شاذ مطرح لا يلتفت إليه ولا يعتد به، والنصوص واضحة كما سبق البيان بتفضيل أبي بكر ثم عمر ثم عثمان إلى آخره كما سبق الكلام عليه. المؤلف رحمه الله تعرض أيضا لقذف عائشة رضي الله عنها لحكمه، قال: فمن قذفها بما برأها الله منه فقد كفر بالله العظيم. وهذا بالإجماع، أجمع العلماء على أن من قذف عائشة رضي الله عنها بالفاحشة فهو كافر. لماذا؟ لأنه خالف معلوما من الدين بالضرورة. وما هو هذا المعلوم؟ أن الله تعالى برأها في كتابه من هذا الأمر، فمن قذفها به فقد كذب القرآن، تمام، فلهذا يكون كافرا. وهكذا الحكم عند العلماء، يعني هنا نذكر حكم سب الصحابة، هنا يذكر حكم سب الصحابة لدى أهل العلم والتفصيل المعروف الذي قرره شيخ الإسلام رحمه الله. فسب الصحابة على أنواع، على ثلاثة أنواع تحديدا. النوع الأول: من سب الصحابة سبا يعود إلى دينهم أو عدالتهم، كمن كفرهم أو فسقهم، فهذا النوع من السب يكون كفرا بالإجماع لما ذكرنا من معارضة ثناء الله تعالى والنصوص المتواترة في الكتاب والسنة ولما يستلزمه من إبطال الدين، هذا مذهب الروافض، فهذا النوع من السب كفر بالإجماع. النوع الثاني سبهم يلحق بالنوع الأول قذف عائشة، كما نص عليه أهل العلم، يلحق بالنوع الأول قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه في القرآن، فهذا أيضا مجمع على أنه كفر. النوع الثاني من السب: من سب الصحابة سبا لا يعود إلى دينهم ولا عدالتهم، من سبهم سبا يعود إلى طبعهم أو أخلاقهم أو نحو ذلك، كمن قال فلان جبان أو فلان بخيل أو ما أشبه ذلك، فهذا بدعة بالإجماع ليس كفرا، هذا لا يوجب الكفر بالإجماع، لكنه بدعة وصاحبه يستوجب التعزير الشديد والعقوبة الشديدة. النوع الثالث مطلق اللعن والتقبيح، يعني من قال لعن الله فلانا أو قبح الله فلانا أو دعا على أحد من الصحابة فهذا النوع كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله محل نظر، يعني هل هو كفر أو ليس بكفر، هذا محل نظر. لماذا؟ لأن هذا الذي يلعن ربما أراد الاعتقاد وربما أراد غيره، يعني عندما يقول لعن الله فلانا قد يكون الدافع له إلى ذلك أمرا عقديا أنه يكفره ويكفر الصحابة ويقول إنهم ارتدوا عن الإسلام، وقد يكون الدافع له مجرد بغض أو مجرد شبهة وقعت له، وخصوصا في الفتن التي وقعت. فلما كان اللعن مترددا بين الأمرين كان محل نظر واجتهاد عند أهل العلم. نعم.
قال وأفضل القرون قرن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم.
هذا أمر سبق الكلام عليه. هنا زيادة وقعت في بعض المطبوعات، ربما هي موجودة عندكم أو عند بعضكم: ومعاوية خال المؤمنين وكاتب وحي الله أحد خلفاء المسلمين رضي الله عنهم. هذه الزيادة وقعت في بعض المطبوعات ولكنها ليست في الأصل المخطوط. وعلى كل حال فلا بد من اعتقاد فضل معاوية رضي الله عنه، وأنه كان كاتبا للوحي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أحد خلفاء المسلمين، بل هو كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله أول ملوك المسلمين وخيرهم. أول ملوك المسلمين وخيرهم، أول ملوك المسلمين لأنه بعهده بدأ ما يسمى بالملك في الأمة وفي الإسلام. كان الأمر قبل ذلك ماذا يسمى؟ إيش؟ خلافة. لكن بداية من عهده صار الأمر يسمى ملكا، فهو أول ملوك المسلمين وهو خير ملوك المسلمين، فلم يأتي بعده في الإسلام من هو مثله رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هل هناك أحاديث صحت في فضيلة خاصة أو منقبة خاصة لمعاوية رضي الله عنه؟ نعم، هناك أحاديث يصححها من يصححها من أهل العلم، كقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم اجعله هاديا مهديا، في شأن الدعاء له. وأيضا قوله عليه الصلاة والسلام: أول جيش يغزو البحر مغفور له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: وأول من غزا البحر معاوية رضي الله تعالى عنه، وكان ذلك في خلافة عثمان رضي الله تعالى عنه. طيب، نكمل بعد الصلاة إن شاء الله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين وفجرهم، ما لم يأمروا بمعصية الله فإنه لا طاعة لأحد بمعصية الله. ومن ولي الخلافة واجتمع المسلمون عليه ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه
وشفق
عصا المسلمين.
الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا هو الموضع الآخر الذي يتعرض فيه المؤلف رحمه الله لهذا الأصل من أصول السنة، وهو الموقف من الحكام المسلمين وولاة أمور المسلمين. يقول رحمه الله تعالى: ومن السنة السمع والطاعة لأئمة المسلمين وأمراء المؤمنين برهم وفاجرهم. فهذا هو الأصل الذي يجب اعتقاده والعمل به. لا بد أن نعتقد وجوب السمع والطاعة للأمراء المسلمين، سواء كانوا في أنفسهم مستقيمين أو منحرفين، سواء كانوا أتقياء أو فاسقين، سواء كانوا بررة أو فجرة. بغض النظر عن أحوالهم في أنفسهم، يجب علينا أن نعتقد وجوب السمع والطاعة لهم. قوله رحمه الله: ما لم يأمروا بمعصية الله فإنهم لا طاعة لأحد في معصية الله، بيان للأمر المعين الذي يستثنى فيه من هذا الأصل، وهو المعصية والمخالفة. فإذا أمر السلطان بمعصية الله تعالى أو مخالفة شيء من أحكام الشريعة، فإنه لا يسمع لهم ولا يطاع، أي في هذا الأمر المعين، في هذه المعصية المعينة لا سمع له ولا طاعة فيها، لأنه لا طاعة لأحد في معصية الله. فالله تعالى هو رب العالمين وإلههم، وهو الذي بيده نفعهم وضرهم، وهو الذي بيده ثوابهم وعقابهم. فلا يجوز لأحد أن يعصي الله تبارك وتعالى لقول أحد من الناس. لو جاز لأحد أن يصنع ذلك لما كانت هناك قيمة للأمر والنهي، ولجاز للناس أن يستعلوا على أوامر الله عز وجل وأن يخالفوها وأن تنفذ أحكامهم فوق أحكام الله تعالى، وهذا أمر لا يجوز ولا يصح. يقول رحمه الله: ومن ولي الخلافة واجتمع المسلمون عليه ورضوا به أو غلبهم بسيفه حتى صار الخليفة وسمي أمير المؤمنين وجبت طاعته وحرمت مخالفته والخروج عليه وشق عصا المسلمين. هذا بيان لصفة الإمام الذي نحقق فيه هذا الأمر. هذا الإمام سواء تولى الخلافة بالإجماع والرضا أو تولاها بالغلبة والقهر، أيا كانت الطريقة التي يتولى بها حكمه، سواء كانت الطريقة في نفسها مشروعة أو غير مشروعة، فإنه لا فرق في ذلك بين هذه وتلك، لا فرق في الموقف الشرعي بين هذه وتلك. حتى وإن كان قد تولى حكمه بطريق غير مشروع، فإن هذا لا يبرر الخروج عليه ولا نزع اليد من طاعته. هذا إيضاح كلامه رحمه الله، والتفصيل كما يلي. المسألة الأولى: صفة الحاكم الذي يتعلق به هذا الكلام. عندما نقول الموقف الشرعي من الحاكم المسلم أو من ولاة الأمور المسلمين، فمن هم هؤلاء الحكام وما صفتهم؟ كلام المؤلف رحمه الله في الجزء الأخير من القطعة التي تعرضنا لها هو في الحقيقة كلام الإمام أحمد رحمه الله، يعني مأخوذ منه بما يشبه الحرف، والكلام قد مر معنا في رسالة أصول السنة. يقول الإمام رحمه الله: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن عليهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين. فهذا الكلام الجامع يجمع لك صفة الإمام الذي تجب طاعته ويحرم الخروج عليه. هذا الإمام بعبارة واحدة باختصار هو الإمام المسلم الممكن، بعبارة واحدة الإمام المسلم الممكن، ما دام مسلما وما دام ممكنا يعني متغلبا، قد استتب له الأمر واستقرت له الشوكة والسلطة في البلاد ودانت له الرعية في البلاد، ما دام الإمام قد حقق هذا الأمر فهو الإمام الذي نتحدث عنه، هو الذي نقول يجب السمع والطاعة له ويحرم الخروج عليه. فهناك حالتان يتعرض لهما الأئمة كثيرا في هذا الموضع. الحالة الأولى أن يكون تولي الحكم بالطريق المشروع، بالطريق المشروع كالذي كان عليه الأمر في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم. عندما تكلمنا على هذا في أثناء الكلام على خلافة الأربعة رضي الله عنهم، قلنا هناك بيعة وشورى واستخلاف وعهد، أليس كذلك؟ فهذه هي الطريقة المشروعة، هذه هي خلافة الرضا أو إمارة الرضا، الذي يتولى الحكم بطريق الرضا من الناس. فهذا إما أن يكون بالبيعة من أهل الحل والعقد، من أصحاب الشوكة والقدرة، من أهل الشورى في البلاد، وهؤلاء بيعتهم ملزمة لغيرهم كما سبق الكلام بذلك، وإما أن يكون بطريق الاستخلاف من الإمام الذي قبله، أن يعين الإمام الخليفة أو الحاكم من بعده. فهذه هي الطريقة المشروعة التي جرى عليها العمل عند الصحابة رضي الله عنهم، وتولى بها الخلفاء الراشدون خلافتهم التي هي صحيحة بالنص والإجماع كما سبق البيان. فكيف ثبتت صحة هذه الخلافة، أو كيف أقرها النبي عليه الصلاة والسلام أو حكم بصحتها؟ لأنها جاءت بهذا الطريق، بطريق البيعة أو بطريق الاستخلاف. فدل النص من قبل النبي صلى الله عليه وسلم على صحة الخلافة بهذه الطريقة، وأن هذه الطريقة هي الطريقة الشرعية المرضية المعتبرة، إما أن يكون ببيعة أهل الشورى والشوكة أو يكون بالاستخلاف من الإمام السابق. فهذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية الطريقة غير المشروعة، من تولى الحكم والسلطان بطريقة غير مشروعة، بطريقة تخالف الشرع. وهنا يتحدث الأئمة عن طريقة الغلبة، عن طريقة الغلبة أو القهر، ويكون هذا بالخروج على حاكم سابق، يعني الحاكم موجود الآن فخرج عليه واحد فأزاحه وتولى الحكم مكانه، تمام؟ فهذه طريقة مشروعة أو غير مشروعة؟ غير مشروعة، وسنعرف حكم الخروج على الإمام. ومع ذلك فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة عندما يكون الحكم بهذه الطريقة. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما استفاض عنه صلى الله عليه وسلم في الحديث من رواية غير واحد من الصحابة أنه أمر بالسمع والطاعة وإن كان عبدا حبشيا، وفي بعض الروايات مجدع الأطراف. ما وجه الدلالة؟ قال أهل العلم: العبد ليس أهلا للإمام، ومجدع الأطراف ليس أهلا للإمام، فكيف يتولى مثل هذا الناقص؟ لا يمكن إطلاقا أن يتولى في حال السعة، لا يمكن أن نأتي اختيارا وطواعية بشخص على هذه الصفة حتى يحكمنا. إذن فلا يمكن أن يتولى مثل هذا إلا إذا كان متغلبا، إذا كان معه قوة أو شوكة تغلب بها على البلاد. فوجه الدلالة إذن من هذا الحديث في هذا الأمر وعليه، فلو تولى الإمام بطريق الغلبة إذا قهر الناس وعليهم بالسيف حتى صار خليفة أو حاكما أو أميرا أو رئيسا أو سلطانا إلى آخره، تمام؟ فهذه هي الطريقة التي نتحدث عنها، فهي في نفسها غير مشروعة، لكن أمر صلى الله عليه وسلم بالسمع والطاعة. لماذا؟ لأن هذه هي الحكمة في منع الخروج أصلا، في منع الخروج على الأمراء: حقن الدماء ودرء المفاسد والحفاظ على البلاد والأموال والأعراض إلى آخره، تمام؟ إذن فهذا هو الحاكم الذي نتحدث عنه. إذا كان الحاكم قد تولى حكمه بطريق شرعي أو بطريق غير شرعي، ما دام مسلما فإنه حاكم يسمع له ويطاع، وهو الذي نتحدث عنه. المسألة الثانية: السمع والطاعة في المعروف. هذا هو الاعتقاد الواجب الذي يجب اعتقاده والعمل به. الإمام المسلم على الصفة التي شرحناها يجب أن يسمع له ويطاع، يجب أن يسمع له ويطاع. فإذا أمر بأمر فلا بد أن نسمع لهذا الأمر، ولا بد أن نطيع، ولا بد أن نلتزم بجماعة هذا الإمام، ولا بد أن يكون السمع والطاعة في المعروف. والأدلة على ذلك متكاثرة في الكتاب والسنة. يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نزلت في عبد الله بن حذافة بن قيس بن عدي إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية. يعني الآية نزلت أصالة في الأمراء، هذا هو سبب نزولها، فالأمر بطاعة أولي الأمر يدخل فيهم أصالة من الأمراء، فأمر تعالى بطاعة الأمراء. والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك متواترة، رواها غير واحد من الصحابة رضي الله عنهم، وهذا مستفيض جدا في سنته عليه الصلاة والسلام. فمن ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين مرفوعا: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. وحديثه أيضا في الصحيحين مرفوعا: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي خلفه نبي، وإنه لا نبي بعدي وسيكون خلفاء فيكثرون. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: فوا ببيعة الأول فالأول وأعطوهم حقهم، فإن الله سائلهم عما استرعاهم. ومن ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ومن ذلك أيضا حديث حذيفة رضي الله عنه في الصحيحين، وقد سبقت الإشارة إليه، وهذا لفظ مسلم، قال عليه الصلاة والسلام: تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. فهذه جملة من الأحاديث وهي واضحة كما ترون في هذا الأمر لا بد من السمع والطاعة للأمراء. وهذا مقيد بالمعروف أي في غير معصية الله تعالى، والأصل في ذلك الآية التي ذكرناها. ما وجه الدلالة من قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم؟ فكرر لفظ الطاعة مع الرسول ولم يكرره مع أولي الأمر دلالة على أن طاعة أولي الأمر تبع لطاعة الله والرسول. ثم قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، ولم يقل إلى أولي الأمر، فدل على أن طاعتهم تبع، ليس الطاعة مستقلة. فإذا تعارضت طاعتهم مع طاعة الله والرسول فإنه لا بد من تقديم طاعة الله والرسول. ومن السنة حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السمع والطاعة على المرء المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإذا أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. ومن ذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه في الصحيحين كذلك في قصة السرية التي بعثها النبي صلى الله عليه وسلم وأمر عليها رجلا وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا، فكان بينهم وبينه شيء فأمرهم أن يوقدوا نارا وأن يدخلوا فيها، فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبروه قال لو دخلوها ما خرجوا منها إلى يوم القيامة، الطاعة في المعروف. فدل على أنه لا طاعة في معصية. طيب كيف يفهم هذا الأمر؟ إذا أمر الأمير بمعصية فإننا لا نسمع ولا نطيع، هذا واضح، لكن هل هذا يعني أننا لا نسمع ولا نطيع في شيء أصلا؟ وأن الأمير إذا أمر بمعصية فإنه لا بيعة له ولا إمرة له ولا نسمع له ولا نطيع في أمر من الأمور إطلاقا؟ الجواب لا، هذا فهم أهل البدع المخالفين في هذه المسألة. والنص قد أوضح الموقف في هذا الأمر، لم يدع مجالا لفهم أحد من الناس. في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قيل يا رسول الله أفلا منابذهم بالسيف؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. فهذا نص لا يحتمل التأويل، إذا رأيتم شيئا مكروها فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. إذن نكره المعصية ولا نطيع أحدا فيها، وفي نفس الوقت لا ننزع يدا من طاعة. ففي بقية الأمور التي لا تخالف شرع الله تعالى ولا تخالف دينه نحن ملتزمون بالسمع والطاعة. المسألة الثالثة تحريم الخروج، تحريم الخروج على الأئمة وبيان حقيقته أي حقيقة الخروج. الاستدلال على تحريم الخروج من وجهين، الوجه الأول الأحاديث التي سبقت في الأمر بالسمع والطاعة من جهة أن الشيء لا يتم إلا باجتناب ضده، وأن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، فالخروج ضد السمع والطاعة يتناقض مع السمع والطاعة، فكل ما فيه أمر بالسمع والطاعة فإنه يستلزم النهي عن الخروج. الوجه الثاني الأحاديث التي صرحت بالنهي عن الخروج وهي كثيرة أيضا، فمنها الحديث الذي سبق حديث عوف بن مالك، ومنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أو في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات مات ميتة جاهلية الحديث. ومن ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنهما في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كره من أميره شيئا فليصبر، فإنه من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. ومنها حديث ابن عمر رضي الله عنهما عند مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. فهذه أحاديث مصرحة بالنهي عن الخروج. هنا السؤال ما المراد بالخروج وما حقيقة الخروج؟ قال العلماء: الخروج على ثلاثة أقسام. الخروج على ثلاثة أقسام. القسم الأول خروج بالقلب، خروج بالقلب، وهو اعتقاد جواز الخروج. إذا اعتقد المسلم أنه يجوز له أن يخرج على الإمام، أو اعتقد أن هذا الإمام بطلت بيعته، أو لا إمرة له، أو أنه أمير غير شرعي، أو لا سمع له ولا طاعة، إذا اعتقد هذا في نفسه فهذا هو الخروج بالقلب أو بالاعتقاد. النوع الثاني الخروج باللسان، الخروج باللسان، وهو التحريض على الخروج، أن يحرض غيره على الخروج. ومن ذلك كل ما فيه سعي في الفرقة والفتنة والتثبيط عن الطاعة ومفارقة الجماعة بنشر العيوب والمثالب والانتقاد العلني والكلام العلني في الأمراء، فهذا كله أيضا يدخله العلماء في الخروج باللسان. النوع الثالث الخروج بالعمل، والمراد به السلاح، أن يرفع السيف والسلاح ويباشر الخروج بيده، فهذا هو الخروج العملي. وهذه نهاية الخروج، وهو الذي وقع السؤال عنه صراحة في الأحاديث: أفلا ننابذهم بالسيف؟ لكن ما قبله وسيلة إليه، وهذا فيه جواب عن إشكال يطرحه المخالفون، يقولون الخروج هو الخروج بالسيف فقط، فنقول هذا وإن وقع السؤال عنه في الأحاديث لكنه لا ينفي ما سواه. لماذا؟ لأن ما سواه أو ما دونه مقدمة ووسيلة إليه، والوسائل لها أحكام المقاصد. تمام؟ ويكفينا حديثه صلى الله عليه وسلم: من خرج من السلطان قيد شبر، أو من فارق الجماعة قيد شبر، فهذا يدخل فيه الخروج بالاعتقاد والخروج باللسان أيضا، لأنه مفارقة للجماعة. فإذا خلاصة القول: ضابط الخروج كل ما فيه مفارقة للجماعة، كل ما فيه مفارقة للجماعة، كل ما فيه خروج عن الطاعة، كل ما يتعارض مع مفهوم السمع والطاعة ومع لزوم الجماعة، كل ما يتناقض مع هذا سواء كان بالقلب أو اللسان أو الجوارح، فإنه داخل في حقيقة الخروج. المسألة الرابعة: متى يجوز الخروج؟ محل جواز الخروج على الحاكم ما هو؟ في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه في الصحيحين قال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فهذه هي الحالة التي استثناها النبي صلى الله عليه وسلم وأباح فيها الخروج، وهي حالة الكفر. حالة أخرى هي التي سبقت في حديث عوف بن مالك وما في معناه من الأحاديث الأخرى كحديث أم سلمة أيضا في الصحيح، وهي حالة ترك الصلاة. قيل: يا رسول الله، أفلا ننبذهم بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. وفي حديث أم سلمة: ما صلوا. تمام؟ إذن فترك الصلاة أيضا يبيح الخروج على الإمام. فمن قال إن ترك الصلاة كفر فالحالة عنده واحدة، يعني الكفر البواح وترك الصلاة كلاهما واحد. ومن قال إن ترك الصلاة ليس بكفر فهما حالتان: حالة الكفر الواضح الصريح، وحالة ترك الصلاة أيضا حتى وإن لم تكن عنده كفر. الشروط هنا كما يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله خمسة شروط مستنبطة من هذا الحديث، خاصة من حديث إلا أن تروا كفرا بواحا. فهناك خمسة شروط مستنبطة لجواز الخروج على الإمام. الشرط الأول في قوله أن تروا، أي أن تعلموا. الرؤية هنا ليست مقصورة على الرؤية البصرية، وإنما المراد علم اليقين، أن تعلموا علما يقينا أن الحاكم قد ارتكب أمرا هو من قبيل الكفر. الشرط الثاني في قوله كفرا، أن يكون هذا الذي وقع من الحاكم كفرا، وقد حكم الشرع أنه كفر، لا يحكم بأنه كفر بالأهواء أو بالبدع أو بالآراء، لكن أن يكون كفرا بحكم الشرع، دل الشرع على أن هذا الأمر كفر. بذلك الفسق، خرج بذلك الفسق ما دون الكفر من المعاصي والموبقات، مهما كانت، وإن كانت من قبيل الكبائر، وإن كانت من قبيل الظلم العام أو المنتشر أو الكثير، فهذا كله لا يبيح الخروج على الحاكم بالأحاديث التي تقدمت. الشرط الثالث في قوله بواحا، أي واضحا معلنا صريحا بينا لا يحتمل التأويل، فكل من يراه أو يعلمه يقطع بأنه كفر، دل الشرع على أنه كفر. الشرط الرابع من قوله عندكم فيه من الله برهان، أي مبني على برهان واضح من الشرع، لا على حكم أحد من الناس أو رأي أحد من الناس. الشرط الخامس من القواعد العامة في الشريعة، وهي تحقق القدرة. إذا وقعت هذه الأمور من الحاكم، إذا كفر الحاكم كفرا بواحا واضحا، فعندئذ جاز الخروج عليه، وإن فكت إمارته على الأقل، هذا أيضا مهم جدا، لأنه بالنص والإجماع لا إمرة لكافر على مسلم، لا إمرة لكافر على مسلم، يقول تعالى ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا، ومحل إجماع لدى أهل العلم أن الإسلام من شروط الولاية ولا يتسامح في تركه أصلا، لا قهرا ولا طوعا، تمام. فإذا كفر الحاكم وخرج عن ملة الإسلام فقد انفكت إمارته مباشرة، يعني لا إمرة له على المسلمين، وليس واليا شرعيا ولا يعتقد فيه سمع ولا طاعة. طيب عندئذ جاز الخروج. طيب حتى نباشر الخروج لابد من تحقق القدرة على الخروج، لابد من تحقق القدرة على الخروج، بمعنى أننا نقدر على الخروج عليه وعلى إزاحته وعلى الإتيان بالبديل، تمام. فلو فرضنا أن عندنا القدرة لكن ليس عندنا البديل، وأننا نستطيع أن نزيحه لكن ليس عندنا البديل، أو عندنا ما هو مثله، من هو مثله أو من هو شر منه، فعندئذ لا يجوز الخروج، لأننا في هذه الحالة لم نحقق المصلحة. لكن على أقل الأحوال أن يؤتى ولو بمن هو دونه، ولو بشخص عنده من الفسق أو الفجور أو كذا، لكن ليس عنده هذا الكفر الذي عند ذلك الإمام، فلا بد أن يتحقق هذا الأمر. إذن فالخلاصة في النهاية خمسة شروط لا بد من توفرها لجواز الخروج على الحكام. هذا حاصل مذهب أهل السنة في المسألة، ومذهب أهل البدع فيها كالخوارج والمعتزلة يتمثل في جواز الخروج على الحكام إذا كانوا فسقا أو فجرا، بمعنى أن الحاكم حتى يجب السمع له والطاعة وحتى تنطبق عليه هذه الأحاديث فلا بد أن يكون عدلا. يقولون الحاكم الشرعي الذي تنطبق عليه هذه الأحاديث هو الحاكم العدل الصالح الذي يستقيم على شرع الله عز وجل، وأما الذي يفسق أو يعصي أو يظلم أو يفجر فإنه ليس كذلك، وبالتالي ينكرون هذه الأحاديث التي وردت مع تصريحها بعدم الخروج على الحاكم وإن كان فاسقا وإن كان جائرا، ينكرونها ويدفعونها، أو في أقل الأحوال يتأولونها بتأويلات فاسدة يخرجونها عن معانيها المعروفة، فهكذا مذهبهم. والمعتزلة تعبر عن هذا بأصل من أصولهم، وسيأتي الكلام في هذا إن شاء الله، يقولون الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهذا الأصل عندهم المراد به الخروج على الحاكم الفاسق، الخروج على الحاكم الفاسق، تمام. وأما الخوارج فمعلوم قولهم في الفاسق أو العاصي يكفرونه، فخروجهم إذا مبني على تكفير، تمام. ومذهب المعتزلة قد أوضحناه من قبل، فهم على كل حال يجيزون الخروج على هذا الحاكم الفاسق ولا يعتبرون بإمارته، وهذا مصادم للنص والإجماع، الأحاديث في هذا متواترة قد عرفناها، وإجماع السلف منعقد على معناها، فلا يجوز الخروج على الحاكم وإن كان فاسقا. نكتفي بهذا القدر والحمد لله.